كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، لما سأل فعلم أن عليه دين. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، أنا أتولى هذا الدين، كان عليه ديناران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي عليك؟ قال: هي علي. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم في اليوم الثاني سأله: ماذا فعلت بالدينارين؟ قال: لم أدفع إلى الآن يا رسول. ثم سأله في اليوم الثاني، ثم في الثالث، فقال: قد سددت يا رسول الله. قال: الآن برد جلده. انظر، الآن لما دفع. إذن الأمر خطير، ليس بالهين. الدين خطير إذا لم ينوي الإنسان أن يسدد وينوي المماطرة، أما لو نوى التسديد فإن الله سبحانه وتعالى يتولى عنه ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين: من مات وكان ينوي أن يقضي قضى الله عنه، قضى الله عنه يوم القيامة. لكن الذي يموت وهو لا ينوي أن يقضي، ينوي أن يجمع الأموال ويأكل أموال الناس، فهذا يا ويله ويلاه، فإنه يعذب في القبر، وأي عذاب. قال كذا، حياك الله، عليكم السلام.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى مقصرا قال بإتيانه تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه.
انظر إلى هذا الحديث العظيم، يرويه لنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، يعني كان يبيع بالدين، وهذا التاجر كان صادق النية مع الله، مخلص النية مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فإذا رأى معسرا، علم أن هذا الرجل بحق يريد أن يسدد، وعلم أن هذا الرجل ليس مماطل، فماذا يقول لفتيانه؟ قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، اتركوه، ما دام ما يستطيع أن يسدد الآن دعوه، لا تشددوا عليه. لماذا تريد ذلك؟ ماذا قال؟ انظروا إلى النظرة إلى الآخرة، ليست نظرة الدنيا الفانية، بل النظرة إلى الباقية، وهي الدار الآخرة، إلى دار الحيوان، دار الحياة الأبدية السرمدية. قال: لعل الله أن يتجاوز عنا، كما تجاوزنا عن هذا فإننا نستطيع أن نتجاوز عنه، ولكن من الذي يستطيع أن يتجاوز عنا يوم القيامة؟ لا يوجد إلا ملك الملوك سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي سيتجاوز عنا إذا علم منا الإخلاص بتجاوزنا لهذا الرجل أو للمعسرين. فقال: لعل الله، لعل ترجي يترجي، أليس كذلك؟ لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتجاوز الله عنه، تجاوز الله سبحانه وتعالى عن هذا الرجل، فاستحق دخول الجنة لهذا العمل. لماذا؟ لأنه تجاوز عن عباد الله المعسرين، فتجاوز الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة. قال:
عن أبي هريرة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما، فأدخل يده فيه، فإذا هو مرشوش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش.
انظر إلى هذا الحديث العظيم، النهي عن الغش، هذا الغش الذي يقع في كثير من الناس إلا من رحم الله، حتى يسلك بيعه. تأتي إلى بائع الطماط مثلا، في الصندوق ما شاء الله الطماط فوق، ما شاء الله اللون، لكن اقلب الصندوق العيوب، ما تخرج إلا بنصف الصندوق، وين الصندوق باقي الصندوق؟ لا، الغش في الأسفل. وعلى ذلك تقص أشياء كثيرة. لماذا؟ ما سبب ذلك؟ عدم العلم، عدم التعلم، عدم طلب العلم، عدم معرفة الحلال والحرام. هذا لا يبالي، لهذا تجد يضع الطيب فوق ويضع المغشوش أسفل، لأنه لا يرى ولا يعلم بأن الله يرى، أو يتجاهل أو ينسى بأن الذي خلقه يعلم ماذا يصنع هذا، وأنه محاسب على كل صغيرة وكبيرة. أيضا يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث فيقول: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل يبيع طعاما، انظر، فأدخل يده فيه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما راه للطعام أدخل يده إلى أسفل ينظر هل هذا الطعام هذا الذي هو فوق ما شاء الله كالطعام الذي أسفل. قال: فإذا هو مغشوش، يعني الأسفل كما يقال ما يستفاد منه، وفوق واضح أنه يعني طعام جيد، والرديء أسفل. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال معلما وحاثا وهاديا ومحذرا، قال: من غشنا، أو قال: ليس منا من غش. ما معنى ليس منا؟ أي ليس على هدينا وليس على طريقتنا، بل هو على طريقة من يستخدم الغش من اليهود وغيره، وعلى طريقة الشيطان. فإذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك أنه كان على هدي غيره، وإذا كان على هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه وقع في المحظور، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ هذا هو الهدي. أما ما عداه فلا شك أنها بنيات الطريق وضلال. فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الغل. تخيل أنك أخذت هذا الصندوق مثلا وجئت إلى البيت، ثم لما أخرجوا ما فيه وجدوا أن أسفله رديء، ماذا يقع في نفسك؟ هذا الكذاب، هذا كذا، وقد تدعو عليه وأنت لا تشعر. لماذا؟ لأنه هو الذي جرى بنفسه إلى ذلك، أليس كذلك؟ لأنه غشك. وتبدأ بنفسك تقول: لن أذهب إلى هذا مرة أخرى أبدا، لأنه غشاش كذاب، ووقع في نفسك الغل والحقد له بسببه هو. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقطع هذا الطريق. لماذا؟ حتى ينتشر، كما قلت لكم، تنتشر المودة والمحبة بين المسلمين. قال:
التفسير في طلب الرزق. عن صخر الغامدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحث على التبكير في طلب الرزق. حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبادر الإنسان من الصباح، يبكر في طلب الرزق. لماذا؟ لأن البركة في ذلك الوقت. متى؟ في أن يبكر في طلب رزقه. ولهذا حتى تجد في الأمور الأخرى تجد بركة في الصباح، إذا أردت أن تحفظ تجد بركة في ذلك الوقت، إذا أردت أن تقرأ تجد بركة في ذلك الوقت، إذا أردت أن تفعل أي فعل فيه خير تجد أن الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. لماذا؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في لذلك الوقت بالبركة، لأن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستجاب. ذلك الوقت فيه بركة. من؟ بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوقت: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وهذه ليست إلا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فدعاء من النبي الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بأن يبارك الله سبحانه وتعالى له في هذا الوقت. فمن اغتنم هذه الساعة فاز وحاز، ومن تركها فقد ضيع الفضل والخير.
كم من الوقت؟ أظن أخشى أن تكون في أسئلة، لن نقف على هذا. إذا كان لديكم سؤال أو للنساء.
لا، المقصود بالحسد هنا الغبطة. الحسد مذموم كله، وهو تمني زوال النعمة من يد أخيك، وليس هذا المراد أبدا. المراد بالحسد هنا الغبطة، أي لا غبطة إلا، أو أن الغبطة محمودة في هذا الأمر. الغبطة أنك تتمنى ما عند أخيك أن يكون كذلك معك، مع عدم تمني زوال ما عنده. واضح؟ هذا أمر محمود. فالغبطة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تحسد بمعنى الغبطة فعليك بهذين الرجلين، تمنى أن يكون لك ما لهم. بمعنى رجل آتاه الله علم فقل يا رب كما أعطيت فلان من الناس هذا العلم، اللهم وفقني في هذا العلم حتى أصير كفلان وأعلم منه. هذا لا شيء فيه. واضح؟ كذلك رجل آتاه الله مال فسلط هذا المال على هلكتي في طاعة الله، كذلك تتمنى، فإن لا شك أن لك فيه فضل. هذا معنى الحسد. واضح؟ لا محمود، بالعكس، أنت طلبت بالمنافسة. قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأمر الآخرة. تنافس مع إخوانك، فلان حفظ كذا، لا أنا سأحفظ أكثر. هذا أمر محمود لأجل الآخرة، لأن هذا أمر يتقي بك. لكن ما تتمنى في قلبك أن تزول النعمة التي عند أخي، فلان يحفظ احفظ أنت. لا، ليش؟ فيقع في قلبك، تتمنى في قلبك وتطلب من الله أن هذا الإنسان لا يكون عالم، لا يكون حافظ، لا يكون إلى آخره. هذا حسد مذموم، والحسد محرم كما هو معلوم. تقول السائلة: ما حكم من حلف يمينا على شيء من باب الردع، مثل والله إن طبخ هذا الطعام فلن آكل ثم فعل هذا الشيء فهل عليه كفارة يمين؟ إن كان حلف على أن لا يأكل حتى لو كان من باب الردع، لأنه أصلا ما يحلف إلا من باب الردع، ما وجد إنسان يحلف من غير الردع، أليس كذلك؟ فإن حلف فأكل فقد حنث، وإن كان حنث فعليه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين. فهذا قال، أو هذه قالت: والله إن طبخ هذا الطعام فلن آكل، ثم ما شاء الله طبخ فأكل، فهذه ما تصبر، ما تستطيع أن تمسك نفسها، فعليها أن تكفر عن يمينها. تقول: ما هو الدليل على تحريم إظهار المرأة لذراعيها وصدرها وظهرها وأقدامها إلى الركبة أمام النساء وهي ملابس الأفراح والسهرات؟ أقول: الدليل في ذلك قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله تعالى: أو نسائهن، والمراد بهن المؤمنات. هذا أولا. قال: ولا يبدين زينتهن. وأين موضع الزينة؟ هل وجدتم موضع الزينة على البطن؟ هل وجدتم موضع الزينة على الظهر؟ موضع الزينة كما هو معلوم من اليد إلى المرفق، أليس كذلك؟ وموضع الزينة هي الرقبة والنحر والشعر والقدم مع الكعب. أما أنها ترفع إلى الركبة لا شك أن هذا محرم، لأن هذا عورة بالنسبة للمرأة بنص هذه الآية. ولهذا لو نظرنا إلى حديث سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الإسبال في الثياب، فماذا قالت؟ انظر إلى هذه المرأة، لما علمت أن الحديث عام يشمل الرجال والنساء وأن الإسبال حرام، قالت يا رسول الله إذا تظهر أقدامنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا. أول في البداية قالت تظهر سوقنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يرخين شبرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فقالت إذا تظهر السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا، قالت يا رسول الله تظهر أقدامنا، انظر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا يرخين ذراعا. لماذا؟ بدأت من النصف، لأن هذا بالنسبة للمرأة مع المرأة، ولهذا قلت لكم الآية واضحة صريحة. أما من قال بأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة إلى الركبة فهذا قول في غاية الضعف وقول بعيد جدا، يعني من يستطيع أن يخرج المرأة؟ تخيل امرأة تخرج أمام امرأة بثدييها، تستطيع؟ إلا إن نزعت منها الفطرة، وإلا لا يوجد امرأة أصلا تستحي أن تخرج أمام امرأة بذلك. وقلت لكم الآية صريحة في ذلك، ولا يبدين ني من الله تعالى زينتهن، يعني لا يبدين هذه الزينة إلا لبعولتهن، يعني الأزواج، إلى أن وصل أو نسائه، من هم؟ نساء المؤمنات. وأما مسألة الأفراح فهذه طامة على طامة، نسأل الله العفو والعافية. تجد المرأة تلبس ما يخرج الظهر والبطن والصدر وإلى آخره، بل قد يخرج الفخذ، وقد وجدت من المنكرات ما الله به عليم. حتى أخبرني بعض الأخوة بأنه يوجد التصوير من حيث لا يشعرون، انتبه، من حيث لا يشعر النساء هنا. قلت له كيف عرفت؟ قال لي امرأة قالت بأن عقدها انسرق في مكان الحفل هناك، فقالوا كيف نخرج هذا؟ فقالوا لا بأس، كل الذي كان موجود هناك مصور ما شاء الله، فأتوا بالفيلم، قالوا التي سرقت فلانة وهي صديقة لك. الشاهد ليس هذا، ما يهمنا الآن، يهمنا أن ما شاء الله كان التصوير موجود ونحن لا نعلم، يعني أختك وأختي وزوجتك وزوجتي ما شاء الله حدث ولا حرج. لماذا؟ لهم حقهم، يقول لك نحن لنا حق. لماذا؟ لأنه قد يحصل قتل، ما نستطيع، كيف نعرف أن فلان قتل ومن قتل إلا بهذا التصوير؟ فماذا نفعل؟ هم لهم حق من هذه الجهة، وأنت لماذا تودي بأهلك إلى المهلكة؟ لا أذهب، وإن ذهبت فعليها أن تتحجب كامل وتجلس مع النساء إن لم يكن هناك منكر. لماذا أذهب بزوجتي متبرجة كامل ولو كانت بين النساء؟ إذا كان لابد من الذهاب ولم يكن هناك محرمات نحن لا نمنع، نقول تذهب وتحضر تصوير، ما في تصوير، هذا أمر آخر، بحث آخر، نقول تجلس متحشمة متحجبة إن كان لابد، وإن كان الترك هو الأولى. فالحذر الحذر، ثم بعد ذلك لا ينفع الندم. كم من الأخبار التي نسمعها بسبب التصوير، والآن ما شاء الله خرجت هذه الهواتف يقولون بأن فيها التصوير، صحيح؟ هواتف تصور، تخيل امرأة تجلس بين النساء وتصور من تريد وهي عارية بيديها، ثم تذهب إلى أخيها وتقول له انظر إلى فلانة بنت فلان، وانظر إلى فلانة أخت فلان، لا شك أن هذه طامة، نسأل الله السلام، وفتنة. فلهذا على الإنسان أن يحافظ على أهله وعرضه قدر ما يستطيع، فمواطن الفتن يحاول أن يتجنب هذه المواطن. تقول إذا كان الصدق والتبيين من أحد الجانبين في البيع والشراء فما ضر الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. أما إن كان الأول صادق والثاني كاذب فلا شك أن الثاني سيبارك الله سبحانه وتعالى له، هذا هو الأمر الأول، وإن لم يبارك يكفي أنه خرج من الإثم. أما الأول وقع في الإثم ولم يحصل على ماذا؟ على البركة. والثاني إذا علم الله منه الصدق والإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، أليس كذلك؟ فهذا ليس فيه تعارض إن شاء الله. تقول هل إذا قلت لصديقتي سوف أتصل بك إن شاء الله قريبا يكون وعد وعلي إثم إذا لم أفعل، علما بأنني لم أحدد اليوم والساعة التي سوف أتصل بها؟ نقول إذا لم تتصلي مطلقا فإنه قد يكون من باب الكذب، وأنت قلت إن شاء الله فيبقى الأمر معلق، لكن هذا التعليق إلى متى؟ إلى ما لا نهاية. لا شك أن هذا التعليق يخرج هذه المرأة من الكذب، لكن عليها أيضا أن تبادر حتى لا تقع ويأتيها الموت وهي لم تنفذ ما قالت أنه ما قالت إنه ستفعل. تقول هناك بعض البطائق يتم شراؤها من بعض المحلات، وعندما أذهب لشراء البضائع يعمل خصم لنا على أساس وجود هذه البطاقة، فهل هذا جائز؟ نعم، تجد بعض المحلات قد تعطيك بطاقة من باب أنك تتعامل معهم، فإذا أتيت تجد أنهم يعني يضعوا جزء من المال من باب الخصم ومن باب أنك عميل تتعامل معهم، فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. والله كم بقي؟ هو قبلك، يعني أقول كم بقي من الوقت؟ ها بقي شيء؟ بقي ولا انتهى الوقت؟ أو خلص يعني، لكن انت الآن تسأل باقي الوقت. هات لا، هنا ليست سماحة، قد تكون بلادة. سمح أنك تتسامح به لأنك تعلم هذه السلعة تسوى، فما تقبله، ما ترخص سلعته، تتسامح معه وتقول ما بإشكال إذا كان هذا أنا أتسامح ولا يقبل. والله تعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على بعض المسائل أو المقدمة في البيوع، وهي الحث على المكاسب وكذلك الحث على الاقتصاد، إلى قوله والحث على التبكير في طلب الرزق. ووصل بنا القول في كلام المصنف رحمه الله تعالى ما يقول إذا دخل السوق، ما يقول إذا دخل السوق.
قال المصنف رحمه الله تعالى ما يقول إذا دخل السوق.
نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى وضع هذا الباب، وهو باب عظيم، وهو ما يقول إذا دخل السوق، وذلك لأن الأسواق أشر بقاع الأرض عند الله كما تعلمون، لأنه يكثر فيها اللغط، ويكثر فيها الكذب، ويكثر فيها الكلام الذي لا فائدة منه، الكلام الذي فيه الإثم إلا من رحم الله، أليس كذلك؟ فلهذا كما جاء في الحديث بأنها أشر بقاع، أنها أشر بقاع الله سبحانه وتعالى، وأما أحب البقاع إلى الله فهي المساجد. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لك بأن هذا السوق الإنسان لا بد أن يأتيه، وهذا السوق إذا كان شر فيستطيع الإنسان أن يحول بعض الأماكن التي فيه إلى خير. بماذا؟ بذكر الله، لأنه لم يكن شر إلا لأنه لا يذكر فيه اسم الله، وكذلك يكثر فيه الكذب والقال والقيل. فأراد المصنف هنا أن يضع لك هذا الباب، وهو أنك إذا دخلت هذا السوق تحافظ على حسناتك، فلا تقع فيما يقع فيه كثير من الناس إلا من رحم الله. ولهذا بوب هذا الباب العظيم فقال ما يقول إذا دخل السوق. هناك دعاء حثنا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دعاء عظيم، قال
عن سالم بن عبد الله بن
يزيد عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يدخل السوق.
نعم. يقول عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يدخل السوق، يعني في بداية دخوله إلى السوق، أليس كذلك؟ من قال حين، وهذا اللفظ يفيد بأنه في بداية دخوله السوق، حين يدخل السوق ماذا يقول؟ قال:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير.
نعم. يقول إذا دخل السوق أو حين يدخل السوق يقول هذا الدعاء العظيم. ما هو هذا الدعاء؟ يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. انظر، ابتدأ بالتوحيد، التوحيد معك سواء كان في بيتك، في سوقك، في قيامك، في قعودك، لا بد أن تكون موحدا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى لو مت على التوحيد، لو مت على هذا التوحيد الخالص. لماذا؟ لأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا لابد أن تحقق التوحيد وأن تعلم ما معنى التوحيد ومتى يكون الإنسان موحدا لله سبحانه وتعالى، ومتى يكون مع ما يقول من هذه الكلمة العظيمة وهو يشرك بالله من حيث لا يشعر أو يشعر، أليس كذلك؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بماذا؟ بمؤمنين، أليس كذلك؟ فلهذا تجد أن بعضهم يقول لا إله إلا الله، ولكن يناقض لا إله إلا الله في الليل والنهار، إما أن يحلف بغير الله وهذا يناقض معنى لا إله إلا الله، يستغيث بغير الله هذا يناقض لا إله إلا الله، يتوسل بغير الله، وعلى ذلك فقس. ولهذا انظروا إلى هذه الكلمة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توحيد خالص. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا هذا الرب الواحد الأحد سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وأن يعبد، أما ما سواه فلا شك أن عبادة ما سواه باطل ليس بحق. ولهذا معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، وحده لا شريك له، وحداني، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لأنه هو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى، وكذلك له الحمد والثناء الحسن، وهو الذي يستحق هذه المحامد، له وحده لا شريك له، أليس كذلك؟ فلهذا قال: وله الحمد يحيي ويميت، يعني له الحمد الكامل، له الحمد الكامل أو له جميع المحامد، إما أن يكون له الحمد الكامل أو له جميع المحامد هذا وذاك، فهذا إنما هو لمن؟ لله سبحانه وتعالى. يحيي ويميت وهو حي لا يموت، يحيي ويميت، الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدنا وأحيانا من ماذا؟ من عدم، ثم يميتنا، ثم بعد ذلك يحيينا، أليس كذلك؟ من الذي يحيي ويميت؟ الله سبحانه وتعالى، ليس بيد أي أحد أن يحيي ويميت. أما ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لعيسى فإنما هو من باب ماذا؟ من باب النبوة والعلامة على أن الله هو الواحد الأحد الذي يحيي ويميت، أليس كذلك؟ لهذا بيّن عيسى بأن الله هو الذي يحيي ويميت، قال: بيده الخير كله، بيده الخير كله، أي أن الخير هذا الذي تجد والذي خفي عليك وما تراه وما لا تراه هو بيد من؟ بيد الله. انظر هذا الدعاء عند دخولك السوق بدأ بالتوحيد وبدأ ببيان أن الحمد إذا وجدت ما يحمد فهو من من؟ من الله سبحانه وتعالى، فاحمده. وانتبه فإن الله هو الذي يحيي ويميت، فلعلك تتكلم الكلمة السيئة وتموت عليها، أو تتكلم الكلمة الحسنة فتموت عليها، إنما الأعمال بالخواتم. فلهذا انظروا إلى هذا الدعاء العظيم، توحيد ثم بيان بأن الملك الذي تراه في هذا السوق وفي غيره هو لله سبحانه وتعالى، فإذا أنعم الله عليك به فاحمد الله لأنه هو الذي يستحق هذا الحمد، وكذلك هو الذي يحيي ويميت، فهذا العبد الذي يعطي ويمنع إنما يعطي ويمنع بمن؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فلهذا يكون قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى لا يتعلق بالعباد، فالذي رزقهم هو الذي يرزقك، والذي أعطاهم هو الذي يعطيك. قال بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير، كلمات يسيرات جمع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيري الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ جمع فيها هذا الخير العظيم، فحثك على التوحيد في بداية الدخول، في بداية دخولك السوق، ثم حثك على الحمد له سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الملك لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وكذلك بأن الخير الذي تراه إنما هو لله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. ما جزاؤه يا رسول الله؟ قال
كتب الله له ألف ألف حسنة.
نعم، قال كتب الله له ألف ألف حسنة. انظر، كتب الله له ألف ألف حسنة، أجر عظيم، أليس كذلك؟ ومحى عنه ومحى عنه ألف ألف سيئة. انظر بمجرد هذا الدعاء اليسير، ولكن الفضل من رب عظيم سبحانه وتعالى، فهو الذي أعطاك هذا الفضل العظيم بهذه الكلمات اليسيرات. فهذا الكلام عند دخولك السوق تحصل على كم؟ على ألف ألف حسنة، وتمحى عنك كم؟ ألف ألف سيئة. فهذا ينبغي للمؤمن المسلم أن يحافظ على هذا الدعاء. لماذا؟ لأنه من منا إلا وله خطايا، من منا إلا وعنده سيئات، سواء كانت عظيمة أو سيئات صغيرة، أليس كذلك؟ والسيئات وإن كانت صغيرة فاجتماعها يكون كبير، ولهذا اجتماع الصغائر مود إلى المهلكة. لماذا؟ لأنه إذا اجتمعت الصغيرة مع الصغيرة أوصلت إلى الكبيرة، لأن الإنسان إذا استهان بالصغائر بعد ذلك تهون عليه الكبائر، لأنها طريق إلى الوصول إلى الكبائر. هذا هو الجزاء. أولا كتب الله له ألف ألف حسنة، ثم ثانيا محى عن ألف ألف سيئة، ثم ثالثا قال وبنى له بيتا في الجنة. انظر فضل عظيم. وهذا الحديث الصحيح بأنه حديث حسن، خلافا لمن ضعف هذا الحديث ببعض العلل التي هي ليست بعلة قادحة في الحديث. نعم.
وأحل الله البيت والأصل جواز.
نعم. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأصل في البيع، ما هو؟ هل الأصل في البيع التحريم؟ هل الأصل في البيع الحل؟ أراد أن يبين هذه المسألة، بمعنى أنه لو كان الأصل في البيع الإباحة لا يجوز أن يقول الإنسان بمنع أي بيع إلا بدليل. فلو قال لك قائل هذا البيع محرم تقول له ما الدليل؟ لماذا؟ لأن الأصل في البيع الإباحة. أما لو قال لأن الأصل فيه بالتحريم أو أن الأصل فيه للتحريم فإنه يطالب بالقول للإباحة بدليل، وهذا لا يقول به قائل كما تعلمون، لأن البيوع المباحة كثيرة جدا لا تحصى، بخلاف البيوع المحرمة فهي قليلة في مقابل البيوع المباح. ولهذا تجد كما قلت لكم العلماء رحمهم الله لما يصنفوا في البيوع يضعوا باب مستقل يقولون باب البيوع المحرمة. لماذا؟ لأن هذا المحرم قليل يستطيع العالم أن يحصره بقواعد أتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحاديث حصرت هذه البيوع، أليس كذلك؟ بخلاف البيوع المباحة هل يستطيع أحد أن يحصيها؟ هذا ضرب من الخيال، أليس كذلك؟ البيوع المباحة كثيرة جدا. ولهذا تجد أن من الفقه أن الإنسان يأتي بالأقل حتى يعرف أن ما عداه على الأصل، أما لو أتى بالعكس لا يكون طالب العلم يضبط هذه المسائل، لا يستطيع. لماذا؟ لأنه قد شعبه في المباحات، والمباحات كثيرة. ولهذا كان الصحيح أنه يؤتى بالأقل لمعرفة الأكثر، لأنه إذا عرف الأقل لا شك أن الأكثر يبقى على الأصل. فهنا المصنف رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال وأحل الله البيع، وهذا مأخوذ من الآية، وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع، بينت لكم بأن الله سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع، ما قال أحل الله بيع كذا وكذا وكذا كثير، بل قال البيع يعني جميع البيع، وحرم الربا فأخرج هذا البيع المحرم خصصه وهو الربا. لماذا؟ لأن الربا بالنسبة للبيوع التي هي حلال لا شيء، قليل جدا، أما البيوع الحلال كثيرة جدا. فلهذا قال وأحل الله البيع، أحل الله البيع لأنه كثير، وحرم الربا، فكل بيع محرم داخل في الربا على جهة العموم، وإن كان التحريم له علل أي في البيع كما سنبين إن شاء الله تعالى وكما سيذكر المصنف. قال
والأصل جواز بيع كل شيء على أي نحو كان البيع.
نعم، يقول والأصل، هذه قاعدة خذها قاعدة، ما هي؟ قال والأصل جواز بيع كل شيء على أي نحو كان البيع، هذا هو الأصل، الأصل جواز وحل البيع على أي نحو كان البيع، على أي صفة. لكن قال بماذا؟
ما دام عن تراض من المتبايعين،
هذا أولا، ما دام عن تراض من المتبايعين، إذا وجد التراضي وهذا سيأتي بيانه، إذن أي بيع على أي صفة الأصل فيه الجواز والحل، أليس كذلك؟ أي بيع كان على أي صفة الأصل فيه الجواز والحل بشرطين، الشرط الأول ما دام عن تراض من المتبايعين، إذا كان البائع والمشتري كلاهما راض فالبيع جائز، لكن يبقى الشرط واحد، ما هو؟ قال ما لم ينهى الشارع أي عنه، ما لم ينهى الشارع عنه. إذن إذا أردت أن تحكم على بيع من البيوع فعليك بهذين الأمرين، أولا انظر هل حصل التراضي بين البائع والمشتري، أو أن البائع مكره على البيع، أو أن المشتري لم يرضى أصلا بالبيع. فإن لم يرضى البائع ولا المشتري فإنه لا عبرة لماذا بهذا البيع. لماذا؟ لأن التراضي شرط كما هو معلوم، لابد أن يرضى البائع والمشتري، كذلك تنظر إلى الجهة الثانية، وجد التراضي من الأول ووجد التراضي من الثاني. لكن لما نظرنا إلى هذا البيع وجدنا أن هذا البائع يبيع خنزير، لحم خنزير، هل نقول والله التراضي يرفع الحكم ويصبح حلال؟ أبدا، نقول هذا محرم. يقول البائع أنا راضي والمشتري راضي، قلنا لا عبرة برضاك ولا برضى المشتري. لماذا؟ لأن العبرة برضى الله سبحانه وتعالى، ورضى البائع والمشتري إنما هو تبع لرضى الله سبحانه وتعالى. فهذا البيع لا شك أنه باطل محرم. وجدنا البائع يبيع خنزير، يبيع خمر، كذلك نقول محرم ولو وجد التراضي. وجدنا البائع يبيع تفاح، نقول هذا البيع حلال. ثم ننظر إلى الشروط الأخرى التي ستأتي في هذا البيع ما لم ينهى عن الشارع، فننظر هل هذا البيع دخل في جنس الربا أو لم يدخل في جنس الربا، دخل في الغرر لم يدخل في الغرر، دخل في كذا كما سيأتي أو لم يدخل، لأنه إما أن يكون البيع أو النهي للبيع عن غرر في المبيع والجهالة، وإما أن يكون من باب الربا، وإما أن يكون محرم العين. هذه ثلاثة أمور: النهي إما أن يكون لغرر في المبيع جهالة، وهذا سيأتي بيانه، وإما أن يكون ماذا؟ أن يكون من باب الربا، وإما أن يكون أن هذا المبيع أصلا محرم كالخمر والخنزير ونحو ذلك. احفظ هذا. فهنا هذه هي القاعدة، الأصل الحل في البيع. ننظر ماذا نهى الشارع عنه من البيوع، لأنكم قلتم بأن الأصل في البيع الحل، فأعطونا قواعد نضبط بها البيوع المحرمة حتى نعلم بأن ما عداها حلال. إذ لو أعطيتمونا الحلال لن ننتهي، أليس كذلك؟ لو جلسنا نتكلم في البيوع الحلال ما أظن أننا ننتهي، لكن تجد كما قلت لكم بأن العلماء رحمهم الله يأتون بالبيوع المحرمة حتى يضبط طالب العلم البيوع المحرمة ويعلم أن ما عداها على الأصل من الحل. انظر الآن إلى البيوع المحرمة. قال
ما نهى عنه الشارع من البيوع،
لأنه لما قال وأحل الله البيع كأنه يقول وأنت قلت بالتعريف ما لم ينهى عن الشارع. ما هو الذي نهى عن الشارع؟ علمنا التراضي، الآن واضح التراضي بين البائع والمشتري، الإيجاب والقبول، لكن نريد أن نعرف الآن ما هو، ما هي البيوع المحرمة التي بها نستطيع أن نعرف بأن ما عدا حلال وأن البيع هذا صحيح أو ليس بصحيح. فقال ما نهى عنه الشارع من البيوع. إذن هناك بيوع نهى عنها الشارع، إذا ضبطت هذا المنهي علمت بأن ما عداه مباح، فاضبط هذا فإنه أدعى لمعرفة أحكام البيوع. قال
أولا بيع الغرر،
انتبه، أولا من البيوع التي حرمها الشارع ونهى عنها الشارع هو بيع الغرر، هو بيع الغرر. ما هو بيع الغرر؟ قال
وهو كل بيع احتوى جهالة.
هذا واحد، كل بيع احتوى جهالة. أنا ما أدري هذا الرجل يبيع وهذا المبيع في الصندوق، لا أرى، مجهول، أليس كذلك؟ هل هذا البيع صحيح؟ باطل. وبهذا تعلم ما يفعل في بعض الأماكن من بعض البيوع، لأنهم يبيعون ما شاء الله سيارة كاملة مغلقة، يقول أبيع ما في هذه السيارة، سيارة شحن تكون مملوءة لا يد، فيشتري. اعلم أن هذا البيع محرم للجهالة والغرر والمغامرة، لأنه يغامر لا يد. قد تكون هذه السيارة مملوءة بالسلعة الغالية وهو دفع رخيص، وقد يكون مسكين دفع هذا المال ولا يجد شيئا فيها. هذا سيأتي إن شاء الله، فهذا أيضا من الغرر. أحسن، فهذا البيع لا شك أنه مجهول، أليس كذلك؟ لماذا لو نظرنا وسددنا النظر، ما الحكمة؟ لماذا الشارع نهى عن بيع الغرر؟ لا شك أننا لو نظرنا، حتى لا يحصل الخلاف بين المسلمين، حتى لا تحصل الشحناء تخيل أنك لو اشتريت هذا الأمر المجهول ثم ظهر لا فائدة منه، ماذا سيقع في قلبك؟ لا شك أنك ستوغر في قلبك الحقد لهذا البائع، أليس كذلك؟ ولو خرج هذا الأمر ما شاء الله لا شك أن البائع سيقول لقد فاز، فيبدأ في قلبه الحقد والحسد. ولهذا الإسلام جاء لقطع كل وسيلة موصلة إلى الشقاق والخلاف بين المسلمين والمؤمنين، أليس كذلك؟ فهنا نهى عن بيع الغرر، وبين لك بأنه كل بيع احتوى على جهالة أيضا، أو تضمن مخاطرة، ولا شك أن الجهالة فيها مخاطرة. الذي يقدم على الأمر المجهول هذا يخاطر، إما أنه يربح وإما أنه يخسر، مخاطر، يدخل في أمر مجهول لا يدري ما هو. وهل من الحكمة والعقل أن الإنسان يقدم على المجهول؟ لا شك أن هذا ليس من الحكمة ولا من العقل. لو قيل لك أسلك هذا الطريق، هذا طريق لا ندري ما هو، قد تصل وقد لا تصل، هو مجهول لنا، هل من العقل والحكمة أنك تقدم وتترك الطريق السليم الذي يوصل وإن كان بعيد لكن ستصل بإذن الله؟ وهذا الطريق المجهول قد تصل بسرعة وقد لا تصل، قد تموت ما تعلم ما به، هل من الحكمة والعقل أن الإنسان يقدم على هذا الطريق؟ لا شك أن الذي سيقدم سيقال بأنه مجنون جاهل لا يفهم، نحن نقول له هذا الطريق مجهول وهو يدخل فيه. وهكذا الغرر، يقال للذي يبيع ويشتري بالغرر وبالجهالة أنت مجنون جاهل، لأنك لا تدري هذا المشترى هل هو فيه ربح لك أو خسارة، أليس كذلك؟ ثم وقعت فيما حرم الله، ثم بعد ذلك يأتي الشقاق والخلاف والعداوة. قال أو قمار، مقامرة، قمار، كذلك يقدم على هذا الفعل فهو يقامر، ما يدري هل يربح أو يخسر، يدفع مال ثم لا يدري هل هذا المال الذي أخذ سيأتي بخير أو سيأتي بشر له، وهذا إن شاء الله قد يذكره المصنف بالتفصيل ونتكلم عليه بالتفصيل. قال
وعن بيع الغرر.
نعم، يقول رحمه الله تعالى ما نهى عنه الشارع، قال عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الحصى، وهذا إن شاء الله سيأتي في باب مستقل وسيأتي تفسيره هناك. وعن بيع الغرر، هذا هو الشاهد، ونهى عن بيع الغرر، بينا لكم ما هو الغرر، جهالة، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا البيع، وكل بيع فيه غرر فهو بيع باطل. لماذا؟ لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه، والنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه اقتضى بطلانه، أليس كذلك؟ ويقتضي بطلان وفساد هذا المبيع، وخاصة في المعاملات كما تعلمون، النهي خاصة في المعاملات، قد يكون الخلاف في الأحكام لكن في المعاملات هو واضح بين، وهذا ما ذهب إليه السلف، فإنهم كانوا يبطلون البيوع المحرمة مثل هذا البيع، لماذا؟ لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه. قال